قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأجدني مضطرا قبل أن أبدأ في ذكر المحاور السبعة التي أشرح من خلالها أحاديث صحيح البخاري من كتاب الرقاق، أجدني مضطرا إلى أن أقف وقفة وأجعلها بعنوان النساء الغاضبات. بعد الحلقة الماضية وصلني كثير من الرسائل، ليس من مصر وحدها إنما من خارج مصر أيضا، أغلبهن يؤيدن ما قلت فيما يتعلق بكلامي عن النساء التي ظهرن على الفضائيات، وقليل منهن كن عاتبات علي أنني يعني انتقصت من النساء. وكانت المحاور التي دارت عليها الرسائل ثلاثة، الرسائل التي أتتني على الرغم من قلتها، لكنني رأيت أن أعتني بها لأنها في النهاية ستشتمل على علم لعل يعني من تسمعه من النساء تستفيد بها ويكون ميمونا عليها في الدنيا والآخرة. المحاور الثلاثة اللي وردت في رسائل النساء، المحور الأول بيقولوا أنك اتهمت النساء جميعهن بالجهل، وهذا اتهام ظالم، بل منهن نساء فاضلات. المحور الثاني أنك اتهمت النساء باتباعهن أهواءهن، وهذا أمر محله القلب، فكيف عرفت؟ المحور الثالث أن تبليغ العلم ليس بهذه الصعوبة التي صورتها، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهل نحتاج إلى كبير عناء إذا قرأنا قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، أو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو نحو هذه الآيات؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالحياة دي المحاور الثلاثة اللي يعني رسائل الأخوات كنا يدورنا حولها. أنا عايز أقول إن فيه مشكلة تواجه النساء جميعا، لا فرق بين العالية منهن ولا المنخفضة في العلم منهن، والمشكلة دي تؤثر عليهن في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فتذهب سعادتهن بسببها، وأما الآخرة فأوسع أبواب النار هذا الباب. إيه بقى المشكلة اللي النساء يقعن فيها؟ أنهن أن الواحدة منهن تحتج بالعموم على الخصوص، بالعموم على الخصوص. وطبعا هذا ليس كلامي، إنما هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني أحسب أن أغلب النساء يحفظن هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء في يوم عيد فذكرهن ووعظهن وقال إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فين بقى العموم والخصوص؟ قول المرأة هو العموم، إساءة الرجل خاصة. وهذا يظهر بهذه المقابلة العجيبة، لو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما أدي الكلام بقى، ده الحديث اللي فيه العموم، ما رأينا منك خيرا قط، ما رأينا منك خيرا قط. عندنا ما من صيغ العموم وهي نافية هنا، لكن عندنا خيرا جاءت نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. عفوا، ما هي من أدوات العموم فعلا، لكن ليس في هذا. ما رأيت منك خيرا قط، العلماء بيقولوا النكرة قاعدة أصولية، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فين النكرة في الحديث؟ خيرا، وخيرا منفية بما، يبقى تفيد العموم، يعني ما رأيت منك أدنى خير. طيب، أنا قدامي الحزبة دي الدهر في مقابل يوم. طب الدهر ده هل هو الدهر اللي هو الزمان كله إلى أن تقوم الساعة، ولا هو مدة حياة الرجل مع المرأة؟ على قولين، حناخد أدنى هذين القولين، إن هو مدة بقاء الرجل مع المرأة. فلو أن رجلا عاش مع امرأته 50 سنة، 50 سنة في 365 يوم، شوف يطلع كم يوم. أنا كنت عايز أحسبها قبل الحلقة بس ما راحت من دماغي، يعني أنا أحسبها 365 يوم في 50، احسبهم وضع في مقابل هذه الأيام الطويلة يوما واحدا. فالمفترض لو في عدل في الحكم، يبقى اليوم الذي أساء فيه الرجل يتقص منه يوم مما أحسن فيه، حيتفضلوا بقية الأيام محسن بلا إساءة. ممكن يعني نتساهل شوية ونقول ناخد في مقابل هذا اليوم سنة كاملة، 10 سنوات، من رجل عاش 50 سنة مع امرأته، في اليوم ده ناخد 10 سنوات في مقابل هذا اليوم الذي أساء فيه، يتفضلوا 40 سنة بلا إساءة. إزاي دول راحوا تحت رجلين 40 سنة بلا إساءة؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أسامة بن زيد: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم، المخرج بيقول لي أنه حسب الحزبة 18250 يوم، 18250 يوم يعني في مقابل يوم واحد. أنا تساهلت وقلت هناخد 10 سنوات في مقابل اليوم المشؤوم ده، يبقى عنده 40 سنة بلا إساءة. 40 سنة دول اتمسحوا أيضا، مسحها يوم واحد، يبقى رجل أساء يوما بخصوصه، المرأة استعملت معه العموم، العموم اللي هو إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط. ويحكى يعني إن أحد خلفاء بني العباس، ما أدري الرشيد أو واحد من هؤلاء، قالت له امرأته يوما: إني أتمنى أن أمشي في الطين حافية. شو بقى يعني اللي عشان من كتر ما هي يعني بتستتة والكلام ده، نفسها تمشي في الطين حافية. فعمل لها بقى إيه، خلطة كده من المسك وانشرت الخشب وحاجات زي كده بحيث تبقى زي الطين، يعني شكلها مطين، وقال لها انزلي امشي بقى. طبعا الخلطة دي اللي هي اللي معمولة بالمسك دي عشان تبقى طين وتبقى معجنة كبيرة كده، شوف كلفة الرجل ده قد ايه. فالمهم غضبت عليه يوما فقالت ما رأيت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين؟ يعني أنا إذا نسيت كل حاجة إلا يوم الطين ده كانت تكلفته عالية جدا. فأنا عايز أقول المشكلة دي بدت في الأخوات المعترضات. طبعا أنا اعتنيت بالرسائل بتاعتهم الحقيقة مع قلتهن، لأن بعتقد برضو إني أنه يعني يشاطرهن كثير من النساء اللواتي لم يتواصلن معي بخصوص هذه المسألة. فأنا برضو علشان يعني أزيل ما في صدورهن برضو بقانون العلم، أنا ما قلت هذا بالتشهي لكن بقانون العلم، وسأثبت لكم خطأهن في هذه الكلمات. فأنا بقول المشكلة إيه؟ أنا لما طرحت القضية كقضية طرحتها قضية خاصة. إيه القضية الخاصة؟ نساء منتقبات يظهرن على الفضائيات. أنا استقبحت هذا ولست أنا فقط، بل استقبحها كل أهل العلم الذين وصل إلى آذانهن هذا الخبر، استقبحوا ذلك جدا منهن. ويعني أنا ما كنتش عايز أخوض في المسألة وعملها قضية وأجيب الدلائل على هذا الخطأ شرعا وعرفا لكن كنت أتكلم عن النساء، بعض النساء المنتقبات، بعضهن ممن ظهر توارى ويعني عزم على ألا يعود بعد ما فهموا القضية. ولما أنا يعني تكلمنا معي ووضحت لهن الأدلة الشرعية ووضحت لهن الخطر الواقعي، يعني الحال للإنصاف قالوا ما يعني خطر ببالنا قط الكلام اللي أنت بتقوله ولا المعاني التي تقولها أنت، وفعلا قلنا لن نظهر مطلقا بعد ذلك إلا في بعض النساء لما ما زلنا يعني على نفس الموقف السابق وهن برضو يظهرن على الفضائيات. وسأبين أيضا الآن بعض المضار الواقعية كمان. فهم لما أنا تكلمت عن هذا الخصوص النساء لما أرسلنا لي تكلمنا على العموم كأنني قصدت كل نساء الأرض، مع أن القضية قضية خاصة كنت أعالجها، فكان المفروض تقدر بقدرها. قد يستعمل المرء العموم الصيغة العامة، ولكن بدلالة السياق ودلالة الكلام يفهم أنها خاصة، ينبغي أن تنزل تنزيلا مخصوصا. يعني أحيانا اللفظ قد يأتي عاما ويعلم بأدلة أخرى أو بقرائن الأحوال أو بالسياق أنه ليس عاما. يعني مثلا لما أنت تقرأ مثلا قول الله عز وجل أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الناس دي مش لفظ عام، الناس كل الناس، زي إيه يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس هنا لفظ عام، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. طب إيه الفرق بين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وبين قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج؟ الناس الأولانية كل الناس، الناس الثانية المسلمين فقط، المسلمون فقط، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. طبعا نعرف ده بدلالة إيه؟ بدلالة بعض الآيات كقول تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحج البيت بعد العام مشرك. فنفهم من ده وإن كان لفظا عاما لكن يراد به الخصوص إما بأدلة أخرى كما قلت أو بالسياق أو بقرائن الأحوال. فالأخوات لما تكلموا قال أنني اتهمت النساء جميعا بالجهل، بل منهن نساء فاضل. أنا ما أنكرت الفضل أن يكون امرأة فاضلة، لكن ليس كل فاضل يستطيع أن يبلغ العلم، لا دي حاجة ودي حاجة. كان مالك رحمه الله يقول إن من أهل المدينة من يستمطر بدعائه القطر من السماء لا نأخذ عنه حرفا، يقال ليس من أهل هذا الشأن. أيوة، واحد صالح لو دعا الله عز وجل أن تمطر السماء تمطر، ولكن مالك يقول لا نأخذ عنه حرفا واحدا في الحديث. ليه؟ الحديث ده صنع يحتاج إلى يعني مواصفات خاصة. بل كثير من غلب عليهم الصلاح خلطوا في الأحاديث، وتجد ما يعني أسماءهم في كتب الضعفاء والمتروكين. ليه؟ شغل بالزهد والإقبال على العبادة عن ضبط الحديث. فده صالح في نفسه نعم، لكن لا يؤخذ عنه حرف واحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقال ليس من أهله. فهناك فرق بين الفضل وهناك فرق بين العلم، ده شيء وده شيء. والدليل على ذلك أن كثير من الأخوات اللي هم يتصدرن للتعليم والكلام ده يتصلن بي وبغيري، ما قال واحد مني لا أنا ولا غيري كيف تدرسين وكيف تفتين وكيف تعلمين، إنك جاهلة اجلسي في بيتك، ما قال أحد منا هذا قط. لكن أنا قلت المسألة لما تخرج على قناة فضائية لا يراها النساء فقط إنما يراها الرجال أيضا، وكل قاعد قدام الشاشة ليرى، فهذه المرأة ماذا عندها من العلم كي تقوله للرجال اللي ممكن يكون من الرجال من هم أعلى منها بألف درجة، وممكن تبقى بتخلط برضو بتقول كلام إنشا وكلام عام كما أعرف أنا ويعرف غيري. الحاجة الثانية بتقول بعض الأخوات إن أنا قلت إن المرأة اللي تظهر على الشاشة أو اللي طبعا تعلم الناس بتتبع هواها، وهذا غيب ولا يجوز الحكم على ما في القلب. أقول نعم هذا صحيح من جهة الأصل أنه لا يجوز أن يحكم المرء على ما في قلوب الناس، ده كلام صحيح. وعندنا أدلة زي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي الصحيحين لما أرسل علي بن أبي طالب من اليمن بذهبة في أديم مقروض وما زالت الذهبة دي بترابها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الذهبة دي يعني قطعة من الذهب يعني استخرجها من الأرض قسمها على بين أربعة من الصحابة، فواحد من القاعدين كده قال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك ومن أحق أهل الأرض أن يتقي الله إلا ما اتقه أو أن يتقي الله مني. ثم ولى الرجل فأراد خالد الوليد أن يضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا لعله يصلي، فقال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونه. خلاص. حديث ثاني حديث برضو في الصحيحين حديث أسامة ابن زيد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزو من الغزوات، المهم ظهر المسلمون على المشركين، فأبو سعيد أسامة بن زيد ورجل من الأنصار أدرك رجلا من المشركين، فلما الرجل المشرك شفهم كده هيقتلوه قال لا إله إلا الله، قال أسامة فكف الأنصاري عنه أما أنا فطعنته بالرمح حتى قتلته. فلما رجع للنبي عليه الصلاة والسلام حكى له الموضوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعوذا. متعوذا يعني بيقولها كده عشان ينجو من إليه من القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل شققت عن قلبه؟ ولا زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم من شدة وقع الكلمة على أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فده أصل فعلا، وإنما كف سيف الشرع عن المنافقين لأجل هذا، لأجل الكلمة التي أظهروها. فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يحكم على ما في قلوب الناس من الخير أو الشر، وإن كان يمدح رجلا فقد أمر الشرع الرجل أن يحتاط فيقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، ده كله ليه؟ لأنك لا تدري ما في قلبي حقا. ولكن هناك شيء يسميه العلماء بالقرينة الخارجية، إذا راعيناها يجوز أن نحكم على ما في قلب الشخص. والقرينة الخارجية دي تختلف، يختلف بصرها من إنسان لآخر. يعني عندنا مثلا حديث عتبان بن مالك وفي الصحيحين، عتبان بن مالك كان في بصره شيء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن تأتي إلى بيتي فتصلي في موضع أتخذه مصلى، فوعده يوما من الأيام. وبعدين لما علم أهل المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في بيت عتبان ابن مالك ثاب إلى البيت رجال حتى امتلأ البيت كله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر فدخل فقال أين تريد أن أصلي؟ فقال في هذا الموضع، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، حدث حوار بين أهل البيت الصحابة الجلوس، فذكروا المنافقين فأسندوا عظم ذلك وكبره، عظم النفاق أغلب النفاق وكبره، إلى رجل يقال له مالك ابن الدخشم بالميم أو النون. فقال بعض الصحابة: وددنا أنه دعا عليه فهلك، وددنا أنه أصابه شر. رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الكلام، بعدما خلص انتهى من صلاته، قال: أوليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقالوا له: إنه يقول ذلك وليس في قلبه. إننا نرى وده ووجهه إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتطعمه النار. في بعض الروايات قال خالصا من قلبه. طيب، الشاهد من الحديث ده إيه؟ الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلومهم على هذا الظن ولا على هذا الحكم. هم لما قالوا وددنا أنه دعا عليه فهلك، وددنا أنه أصابه شر، عللوا ذلك، قالوا رأينا وده وجهه إلى المنافقين، وحتى حكموا، قال أليس يشهد؟ قالوا يقول ذلك وليس في قلبه. فلم يلومهم ويقول لهم مثلا: كيف قلتم ذلك؟ وهل شققتم عن قلبي؟ وهل عرفت شيئا من قلبي؟ ما قال ذلك ولا لامهم. ليه؟ لأن الصحابة إنما حكموا هذا الحكم بناء على قرينة في الخارج، على أمارة تدل على ما في قلبه. الرجل لا تراه إلا مع المنافقين، ولا ترى إلا مع الملحدين، ويجالسهم وينصرهم ويتودد إليهم، هذه القرينة الخارجية. لا يمكن رجل مس الإيمان قلبه حقا يفعل مثل هذا، لأن ده معناه أنه يوالي المنافقين، يوالي الملحدين، يوالي الكافرين. فلا يمكن رجل في قلبه تقوى يفعل مثل هذا إلا أن يكون مطلعا على قلبه ويكون له عذر في مثل هذا، ولا يفعل ولا يعني يستطيع أن يفعل هذا أو أن يقول هذا أو أن يشهد بهذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رجل يوحى إليه وقد انقطع الوحي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا ما بقي لي إلا القرائن الخارجية التي أعلق عليها الحكم. يبقى إذن يجوز أن أعلق الحكم على ما في القلب بأمارة في الخارج. أمارة في الخارج يعني أنا أراها. ونحن عندنا برضو في كلام الله عز وجل ما يدل على ذلك، كما قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الذين في قلوبهم مرض لهم مين يعني؟ هم المنافقون. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا نستطيع أن نعرف أن هؤلاء من المنافقين بحاجتين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. السيما اللي هي العلامة التي تظهر، يعني كثير من الناس بيكون عنده شفافية بدون ما الخصم يتكلم أو بدون ما البني آدم اللي قدامه يتكلم، يعرف إذا كان محبا أو كارها له بدون ما يتكلم، بدون ما يصدر منه رد فعل، مجرد ما يبص الوش بس يقول لك ده بيكرهني مثلا، أو ده بيحبني، أو ده بيحسدني. ده في بريق العين، في تعبيرات الوجه، والعين هي جاسوس القلب وطليعته. على طول أول ما تبص البني آدم تستطيع، لو كنت من أهل الفراسة تستطيع أنك أنت توزنه هذه السيمة اللي هي العلامة. ولتعرفنهم في لحن القول. أصل اللحن أن 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 الغلط، أصله الخطأ، إما أن يكون لحنا في المعنى أو لحنا في اللفظ. إذا كان لحنا في اللفظ يسمى تصحيفا، يسمى تصحيفا، زي مثلا بعض الرواة يكنى أبا جمرة، والبعض الآخر يكنى أبا حمزة. لو أنت في لو كنا في 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 زمان الكتابة بالإعجام يعني ما فيهاش نقاط، شلت النقط من أبو حمزة وما تعرفش هو يطلع مين فيه، أبو حمزة أبو جمرة، شيل النقط ما تعرفش أنا واحد فيه، والاثنين كانوا يروون عن ابن عباس، بس أبو جمرة روى كثيرا وأبو حمزة روى حديثا أو حديثين، يعني مقل جدا عن ابن عباس. فكان العلماء قديما إذا كتبوا حديثا عن أبي حمزة عن ابن عباس كانوا يكتبون فوق حمزة حور عين، حور عين، عشان يبقى حمزة دي، عشان يقول لك الحاء دي اللي ممكن تبقى جيم تبقى خاء تبقى حاء، دي حاء، حور عين، لأن حور عبارة عن حاء مهملة ما فيش نقط لا فوقها ولا تحتها، فيكتب حور عين عشان مفيش حد يقراها أبو جمرة، لا يقراها أبو حمزة. والتصحيف طبعا يعني باب كبير، العلماء كالعسكري وغيره كتبوا له كتبا. فالتصحيف إما أن يكون غلطا في اللفظ، تبدل لفظ مكان لفظ مع أن الحروف مشتبهة، أو يكون غلط معنى، غلط معنى اللي هو إيه التورية، يعني تقول كلاما أقول كلاما أنت بس اللي تفهمه إنما الآخرون لا يفهمونه، يبقى صار لحنا عند الآخرين. ليه؟ لأنهم لا يفهمونه، كما قالت الجارية التي مر عليها الجاحظ: منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الكلام ما كان لحنا، خير الكلام ما كان لحنا. يعني البيت ده الجاحظ فسره بأن الإيه، بأن يعني يستملح الخطأ من الجواري، يعني المرأة لما تقعد تكسر في الكلام وما تجيبش الكلام صح وتتدلع فيه يعني، والكلام ده يقولك ده جميل قوي من المرأة، أدي اللحن اللي الجاحظ قصده. حتى أفهمه بعض الناس إن مش مقصد الجارية هذا الكلام، إنما الجارية كانت تعرضه بمن تحب، فما حبتش إن كل اللي حولها يفهم القصة دي، ولا يفهمه إلا واحد معين، فلحنت، أي يعني قالت كلاما خطأ في الفهم بالنسبة للآخرين، إنما فهمه واحد أو اثنين أو كده. فهنا القرينة الخارجية المنصوبة في الآية: ولتعرفنهم في لحن القول، عندك في الرأس هتعرف إن ده منافق. ليه؟ بيلحن بالقول. يبقى إذن في الآية وجود قرينتين للتعرف على المنافقين. إذن أنا ممكن أحكم على ما في القلب بوجود قرينة خارجية أستطيع أن أعلق الحكم بها. ومنه أيضا حديث معاوية رضي الله عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طب السرور ده مسألة قلبية، إزاي بقى يعني أنا أعرف الرجل ده مسرور ولا غير مسرور؟ بقرينة خارجية، أدخل المجلس لازم الكل يوقف لي، لو في حد ما وقفش ممكن أتضايق وأزعل واتخذ منه موقفا وأقول إن هو قليل الأدب ومش محترم. ليه؟ علشان ما أمليش. طب ما هي دي القرينة الخارجية التي أستطيع أن أعلق بها الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن يتمثل الرجال له قياما. يبقى الرجل الذي غضب أنني لم أقم له، يبقى ساءه ذلك أم لا؟ ساءه ذلك، يبقى إذن يسره أن أقوم له. هي دي القرينة الخارجية التي أستطيع أن أعلق بها الحكم. فالنهاردة لما نيجي نقول في قرينة خارجية أنا علقت بها الحكم، ده مش افتيات على القلوب بدلائل. نمرة واحد: إن هذه المرأة، والأصل في النساء الاستتار، وأنا يمكن قلت لكم قبل كده يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة في صلاة المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاتها في بيتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. وأن الأصل ألا تستشرف المرأة الرجال ولا تخرج إليهم، هو ده الأصل الأصيل. وعندنا الآية وإذا سألتمهن متاعا فسألهن من وراء حجاب، هذا الكلام قيل لمن؟ قيل لأشرف الناس وأفضل الناس، قيل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لأمهات المؤمنين. وأظن يعني قلوب من أتى بعدهن ليس أنقى من قلوبهن ولا أنقى من قلوب الصحابة. ومع ذلك وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وبينت في الحلقة الماضية الفرق بين حجاب البيوت وحجاب البروز. الحاجة الثانية التعليم نفسه، هذا قدر زائد على الورع والعبادة. فلما تخرج امرأة الأصل فيها الاستتار وتزعم إنها منتقبة وتطلع عشان تخاطب الرجال وتخاطب النساء، هذا فيه نوع فتنة. اوعى يكون أي أخت متصورة إن النقاب مش فتنة، لا، أنا حدثني رجال كثيرون من الشباب قالوا النقاب بيفتن أكتر من المرأة المتبرجة، منتقبة بتفتن أكتر من المتبرجة. ليه؟ قلت له ليه يا ابني إزاي بتفتن يعني؟ قال لي أنا بصور المرأة المنتقبة كما أريد. هو ده كلام شباب كان مش ملتزم وبعدين التزم ورأى إن دي سوءة، فعمال يحط بلاوي كلها قدامي عشان أقول له دي المخلص منها كذا أو دي مش المخلص منها كذا. فيقول دائما المرأة المنتقبة لأنها محترمة فهي مطمع أكثر من المرأة كاشفة الوجه. فما الدليل على أن المرأة المنتقبة إذا خرجت على الفضيات أنها لا تفتن بعض الناس، لا تكون فتنة لبعض الناس؟ نضيف إلى ذلك أن خروجها في الفضائيات يقل من التزامها بالضرورة، هتتعامل مع الرجال، يا تتعامل مع رئيس القناة، يتعامل مع المخرج، يتعامل مع معد البرنامج، هتتعامل. كانت امرأة قبل كده ما بتعرفش إذا التقت برجل ما تعرفش تقول ثلاث كلمات، لا دلوقتي بقى عندها نوع من البجاحة ونوع من الجرأة والكلام ده، وقد يصل الأمر بها أنها تخلع نقابها برضو. ليه؟ لأن حيبقى فيه عليها ملام كثير. فإيه اللي أنت عاملها ده؟ اكشف وشك بقى، إذا كنت عايز تعلمي تجويد ولا تعلمي مش عارف اكشف وشك وخلاص. فتبتدي المرأة ممكن تتساهل شيئا فشيئا وقد يسقط نقابها من على وجهها. إذا مشيت بهذه الخطة هتبقى هتعمل كالشمعة التي تضيء لغيرها وتحرق نفسها. وفي الآخر عايز تقدم إيه يعني؟ في الآخر وأنا زي ما قلت في الحلقة الماضية، ما الذي قصر فيه الرجال من أهل العلم عشان المرأة تطلع تسدد بقى وتقول اللي الرجال ما عرفوش يقولوه؟ إذن يعني مسألة الحكم على القلب دي متبعة للهوى، هناك عندي قرينة خارجية علقت بها الحكم، ولا عتب علي حتى لو أخطأت، لا عتب علي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على الصحابة الذين قالوا إن مالك بن الدخشم تحمل عظم النفاق وكبره، لم يلومهم على هذا الحكم. ليه؟ لأن في قرينة خارجية إننا نرى وده وواجهه للمنافقين. الحاجة الثالثة اللي الأخوات طرحوها وكانت مثارة دهشتي، بيقولنا إن تبليغ العلم ليس بهذه الصعوبة التي تصورها لنا، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني والآية، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث والآية الثانية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا ده كان مثار دهشتي الحقيقة، وده اللي عرفني ان هم لم يحظوا بكثير من العلم. اللي تقول الكلام ده يبقى لم يحط. اولا بلغوا عني ولو آية، المقصود بالحديث تبليغ الآية ولا تبليغ معنى الآية؟ قطعا الآية، مش معناها، لأن معنى الآية يحتاج إلى أهلية خاصة للتبليغ، إنما الآية نفسها كنص ممكن أنا أحفظه حتى لو مش فاهمه، ممكن أحفظه فأوديه كما هو، زي حديث زيد بن ثابت وبرضه حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وجبير بن مطعم وأبو الدرداء. كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. الشطر ده كله هو معنى بلغوا عني ولو آية. يبقى نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، لا يزود ولا ينقص. ثم ذكر صنفين من الناس في مقابل الكلام ده، قال رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إيه معنى الكلام ده؟ الممكن واحد يسمع الآية يحفظها فيبلغها لرجل لم يحضر المجلس، ويكون الرجل ده أفقه من الذي حضر المجلس وسمع وأدرى أن يتصرف في معنى النص سواء كان قرآنا أو سنة. رب مبلغ اللي ما حضرش يعني، أوعى من سامع اللي هو حضر المجلس وحفظ الحديث أو حفظ النص، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى إذن المقصود ببلغوا عني ولو آية إيصال النص دون المعنى. ليه؟ المعنى كما قلت يحتاج إلى أهلية، مش أي حد يطلع يتصرف في معنى النص. وإلا لو افترضنا جدلا إن واحد هياخد الآية دي وحيبلغها نصا وحكم وما يعرفش غيرها، كقوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، الدم اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم. يبقى حرمت عليكم عموم الميتة وعموم الدم، ما عندوش غير الآية. ايه اللي بقى حيفتي بايه؟ يقول لا يجوز اكل السمك ولا الجراد، لان السمك ميتة والجراد كذلك، ولا يجوز اكل الكبد ولا الطحال كلاهما دم. ده يبقى بلغ حكم الله، لم يبلغ حكم الله. ليه؟ لان في نصوص اخر هو لا ليس على دراية بها، هذه النصوص تخصص عموم هذه الآية. أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. الحديث مختلف فيه رفعا وقفا، حتى الذين يقولون بوقفه يقول أحل لنا، قول الصحابي أحل لنا، جاءت التحليل والتحريم هي الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ده له حكم المرفوع حتى لو لم يكن مرفوعا نصا، لكنه مرفوع حكما. يبقى أنا لو أخذت الخطة دي بلغوا عني ولو آية، ممكن أقع في هذه الورطة، وهذا ليس مراد الله قطعا. آية تانية، آية المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم. في آخر الآية إيه؟ قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى على مقتضى الآية يجوز أن أتزوج امرأة وأتزوج عمتها وهي تحتي، المرأة تكون مراتي زوجتي وأتزوج عمتها برضو وهي معاي، ويجوز أن أتزوج المرأة وأتزوج خالتها أيضا وهي معي، لأن لا العمة ولا الخالة ذكرت في الآية. والكلام واضح، كلام ربنا عز وجل واضح، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما لم أنص عليه في الآية، فلا ذكر العمة ولا الخالة. وعندنا إجماع، لأن في نص أنه لا يجوز الرجل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع في بعض الروايات، قال لقطعتم أرحامكم إذن. ليه؟ لأن الرجل إذا تزوج بامرأتين قد يحصل بينهما ما يحصل بين الضرائر من المشاحنات والكلام ده، فلما البنت تقطع عمتها وترفع راية العصيان وتسعى في مضرتها وتشويه سمعتها والكلام ده، دي عمتها، إذن حيحصل تقطيع للأرحام سواء كانت عمة أو خالة. يبقى أنا علشان أقول بلغوا عني ولو آية، أخذ الآية دي وأطلع أدي حكم؟ لا، هذا لا يجوز. قد يقع في الحكم بالعموم مع وجود مخصص بعض العلماء الكبار، بس ده أنا بعذره. بعذره ليه؟ لأن له أهلية، وقد يخفى النص عن الرجل الكبير العلم الذي لا يمتري أحد في علمه ولا في جمعه للعلم. كيف وقد خفي مثلا ميراث الجدة عن أبي بكر الصديق؟ لما جاءت الجدة تسأل ميراثها قال أبو بكر: لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن أسأل الناس. فالمغيرة ابن شعبة أفتاه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم الجدة السدس. طيب أنت لما تحط علم أبي بكر في مقابل علم المغيرة، طبعا أبو بكر أكثر إحاطة، ومع ذلك خفي عليه مثل هذا. خفي على عمر سنة الاستئذان والطاعون وما يقال في الريح، وخفي على عثمان أكثر مما خفي على عمر، وخفي على علي أكثر مما خفي على عثمان. بل عندنا مثلا أحد المجتهدين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، خفي عليه ذاك النص الذي يبيح أكل ميتة البحر اللي احنا كل ما لسه بتكلم عنها وحلت لكم الميتة. أبو عبيدة ابن الجراح ما كان يدري أن هذا النص مخصص، كما في حديث جابر في الصحيحين، في لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة مع 300 رجل في غزوة يقال لها سيف البحر، سيف والشاطئ يعني، وادى لهم جراب من تمر وغابوا شهر، ظلوا شهرا في هذه الغزو. طبعا كان أبو عبيدة يدي لكل واحد تمرة تمرة. فقال الراوي عن جابر عمرو بن دينار أو أبو الزبير، قال: ما كنتم تصنعون بتمرة؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء، حاجة تفضل حلوة في البق كده ويشرب إيه كل شوية مية أو إيه بيسكن كلب الجوع. نفد التمر قبل نصف شهر، هيفضلوا 15 يوم بدون طعام، قعدوا يقطعوا بقى فرق الشجر يفركوه وراء الشجر اليابس يعني ويأكلوه ويشربوا المي، حتى رفعت لهم دابة عظيمة يقال لها العنبر، حاجة من سكان البحر زي سيد قشطة كده ولا حاجة ضخمة كده. فأبو عبيدة أول ما ألقى البحر بهذه الدابة قال لهم: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع فقال: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. فعمل بمقتضى الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمضطر فحياكل حتى لو كانت ميتة. أبو عبيدة ابن الجراح كان من المجتهدين، فلما يكون إنسان معه آلة العلم ويمشي بقانون العلم ويغلط يعذر، لكن رجل ليس معه أو امرأة ليس معها آلة العلم، سواء كان أصول العربية، أصول الحديث، أصول الفقه، وتعرف تتصرف في المعاني وتعرف الغلط من الصح، ما كانش عنده الآلة دي، يبقى حسبه أن يكون مقلدا وينسب الأقوال إلى قائليها عشان تبرأ عهدته. فالنهاردة أنا لما أجي أقول بلغوا عني ولو آية، هي دي المشكلة التي نعاني منها الآن، فضائيات وغيرها، وأورثت لنا من الأقوال الشاذة ما لا يعلمه إلا الله، أقوال شاذة لم يقل بها أحد حتى من الشذاذ القدامى. كل ده بدعوى حرية الفكر. النهاردة شفنا واحد من هؤلاء يقول لك: لا جناح إن الواحد يقبل امرأة لا تحل له. إزاي؟ يقول لك: أخذ من اللمم، من اللمم يعني يغهر بين الواحد يقول استغفر الله العظيم ويتصدق بصدقة بتاع الكلام، أهو عشان من اللمم يعمله. هو النهاردة مثلا لما نعرف فضل الاستغفار أروح أذنب عشان استغفر؟ ما قال هذا أحد قط. لما أعرف فضل التوبة
لله أفرح بثوب أحدكم من رجل بأرض فلاء كان عليه طعامه وشرابه. إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين يحب التوابين. عشان أدخل في زمرة التوابين لازم أبقى عاصي عشان أتوب. فهل قال قائل اذهب فاعص الله ثم تب عشان تاخد فضل التوابين؟ لا، ده لما يبقى الإنسان اتبع هواه ضعف غلط، قال لك الدنيا ما تقفلتش عليك، استغفر الله يغفر لك. إذا أقبلت على الله عز وجل بقلبك واستغفرت بقلبك لم يغفر لك، لكن ما تروحش تذنب عشان تتوب وعشان تاخد فضل الاستغفار. لا، نقول حينئذ ما قاله بلال بن سعد، قال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. فالنهاردة كتير من هؤلاء يقول لك بلغوا عني ولا أواه، وتحت شعار وتحت هذا الحديث يقول يأتي بالأقوال الشاذة. لا، أنا بقول لك أهو بلغوا عني ولو آية، المقصود بها النص دون المعنى. فإن أردت أن تبلغ المعنى لابد أن يكون هناك آلة، ولابد أن يكون هناك قانون تتبعه حتى تبلغ المعنى، وإلا وقعنا في بعض الورطات التي ذكرت أنا نماذج لها الآن. وحتى يعني بعض الأخوات ضربنا نماذج بيقول يا أيها النبي اتق الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، عايزة فهم دي يعني؟ يا أيها النبي اتق الله، مش عايزة حاجة مفهوم. واستدلت بي ولقد يسرنا القرآن للذكر، برضو ولقد يسرنا القرآن للذكر مش معناه إنك تفتي. أما لما حد يعني طالع كتب التفسير يلاقي العلماء مختلفين أشد الاختلاف في كثير من الآيات، وعندهم آلة العلم وقانونه، مختلفين في إيه طالما المسألة بهذا الوضوح؟ لا، ولقد يسرنا القرآن للذكر أي الحفظ، كما قال سعيد بن جبير لم يستظهر كتاب أنزله الله إلا القرآن. تلاقي مثلا الأحبار ولا واحد حفظ التوراة، صم، إن وجد فهو أندر من الكبريت الأحمر. النصارى ولا واحد يحفظ الإنجيل من أوله لآخره، ما يعرفش يحفظه، لم ييسر للذكر، لكن ممكن يستحضره بس ما يعرفش يجيب النص. إلا القرآن، ولد بسنه 5 سنين يحفظ القرآن ولا يفهم منه حرفا، واحد عنده 100 سنة يحفظ القرآن ولا يفهم منه حرفا. مع أن المتصور أنه إذا لم يكن المعنى في العقل اللفظ يضيع، ولذلك لم يحفظ إلا القرآن بس. حتى الأحاديث النبوية، الجماعة اللي بيحفظوا مثلا الأحاديث المتفق عليها مع طول العهد، إذا لم يستعملها ما يعرفش يجيب ألفاظها حتى لو قام على حفظها. ليه؟ لأن كثير من الأحاديث رويت بالمعنى، فأنا حجيب أني معنى وأسبكه إزاي في المعنى الثاني؟ بتضيع القصة دي. بس أنت تبقى مستحضر، عارف إن ده في البخاري، وعارف إن ده في مسلم، وعارف إن ده في مسند أحمد أو في سنن 4، أو بتبقى عارف، لكن لا تستطيع أن تستحضر النص كما هو. الكتاب الوحيد على ظهر الأرض الذي يستظهر هو القرآن فقط لا غير. أدي معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر. الحاجة الثانية، لو من جهة المعنى يعني لقد يسرنا محاور القرآن العام للذكر. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تسمع الآية وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وفهمك على قدك، تسمع الآية تعرف ماذا يريد الله منك. أنا لما أقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، كتير من الناس ما يعرفوش الغاسق والوقب والفلق كمان، مع أن دي من أول محفوظات. لكن لو سألت أي رجل وقرأت عليه الآية إيه المقصود من السورة الكريمة؟ يقول لك ربنا بيقول لك استعيذ بي من الحساد. يبقى المعنى وصل ولا لا؟ المعنى وصل. المحاور العامة كتقوى الله عز وجل، كالتذكير بوحدانية الله عز وجل، الجنة، النار، ترك الشرك، محاور عامة. أنت تسمع القرآن تبقى عارف ما الذي يريده الله منك ويكون سببا لنجاتك. لأن العلماء يقولون يقبل التوحيد مجملا مش مفصلا. لا مفصلا، لو احنا قلنا لا يصح التوحيد إلا مفصلا لذهب أكثر الناس إلى النار، لأن التوحيد على التفصيل. إنما يعني يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأهلية، فتجد عند العالم من التوحيد وفهمه ما ليس عند الجاهل أو ما ليس عند الأم. طب الأم ده خد إيه من التوحيد؟ يقول لك إن الله عز وجل أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يغلبه أحد ولا يحتاج إلى أحد، لا عنده امرأة ولا عنده ولد إلى آخره. دي الأصول العامة لكل الدنيا فهمها، لكن عشان تمسك الآيات تربطها ببعضها تنظر ماذا يراد بالحكم الشرعي في المسألة دي والكلام ده، هذا كما قلت يحتاج إلى قانون. إذن قصة ده بلغوا عني ولو آية، هذا فهم مغلوط لمعنى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر أيضا هو كذلك. عشان كده أنا عايز يعني أقول برضو لبعض الأخوات اللي بيقولوا أنك أنت بتهاجم المرأة وأنك أنت بتحتقر المرأة، هذا كله شيء لم يكن قط. بل الذي يعرفني ويعرف خطتي العلمية من أول ما بدأت أدرس في المساجد وأظهر على الناس والكلام ده، أنني من أشد الناس دفاعا عن المرأة وحقوقها، بس بالإسلام بالنصوص، مش إن أنا أتجاوز كل هذا وأقول أنا نرضي المرأة والكلام ده أو أستخدم الألفاظ اللي هي تحتمل معنيين وثلاثة. لا، أنا لا أجمجم، أنا أصرح ولا أجمجم. إحنا واقفين بجانب النساء، واقفين بجانب مشاكلهم يعني مشاكلهم مع الأزواج، مشاكلهم مع الأولاد والكلام ده. إحنا أنا وأمثال الذين نقف بجانب النساء في هذا، رجوع المرأة إلى دينها مرة أخرى والاستمساك بعروة الإسلام الوثقى كان سبب فيها مشايخ الإسلام، الشيوخ يعني اللي هم الذين يعني بلغوا دين الله عز وجل. فدعوا أن أنا بحتقر ولا بعمل هذا شيء لم يكن، وما خطر على بالي قط أن أنا يعني أزري بالنساء ولا أقول أن هم بفهموش كده على الإطلاق. لكن كبر علي أن تطلع واحدة بتتمنظر عشان تعلم الرجال والنساء بدعوة أنا بتعلم النساء فقط، كبر علي ولا يزال هذا كبيرا. وأنا أعظ يعني الأخت التي ما زالت يعني ترتكب مثل هذا الفعل القبيح أن تتقي الله عز وجل وأن ترجع إلى دينها مرة أخرى والتزامها، وإلا فأنا أخشى عليها أنها أن يهوي بها الهوى، وحب الظهور يقسم الظهور، تبتدي تتنازل شيئا فشيئا فشيئا حتى تفقد نفسها. والمحاسبة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة محاسبة فردية، محاسبة فردية. ومن دلالة عدم الصدق أن الإنسان يتنازل كل يوم عما كان يعتقد وجوبه قبل ذلك بدعوى أنه يعلم الناس العلم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، يعني إن ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا فعلت فأنت حكيم البيت. الشطر ده يمكن مش مستحضره قوي، فيعني القصد يعني أن من علامة صدق المرء أنه إذا كان صادقا فإنه ينظر إلى نفسه أولا قبل أن ينظر إلى الناس. ربما يعني البيان ده طال شوية، لكن أرجو ألا أفتح هذا الموضوع مرة أخرى. نرجع إلى المحاور السبعة التي أنتهجها في شرحي لأحاديث كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وأنا لما ذكرت هذه المحاور قصدت أن يتأسى بها من يريد أن يتعلم كيف يشرح الحديث، لأن تأتيني رسائل كثيرة يقول لي أنا خطيب، إمام خطيب في مسجد، مسجد الأوقاف مثلا، وما أستطيع أن أحضر الخطبة ولا أحضر الدرس، فأنا إزاي أحضر درس أو خطبة؟ فدي طريقة هي عملية كيف نحضر درسا أو خطبة؟ كيف نستل الفوائد الكثيرة من النص الذي لا يتجاوز سطرا أو سطرين أو ثلاثة؟ كيف أتصرف في المعاني؟ كيف أثبت دليلي قبل أن أتكلم؟ هو ده الخطة لنا التي أذكرها الآن، هي معنية في المقام الأول بتعليمي كيف تستفيد من النصوص وكيف تستل الفوائد منها. احنا ذكرنا المحور الأول في المرة اللي فاتت، قلنا بننظر إلى الترجمة وأركانها وإلى شرط صحتها، والكلام ده قلناه المرة اللي فاتت. المحور الثاني أننا نعرف برجال الإسناد، فإن كانوا من الأئمة، كان أحد رجال الإسناد من الأئمة في العلم والعمل، ذكرنا شيئا من حياته وبعضا من كلماته وكلام الناس فيه. والقصد من هذا أن نبين عظمة هذه الأمة، لا سيما في هذا العصر الذي نعيش فيه اللي هو عصر الهوان والانبطاح. يعني إذا أردنا أن نشرح حديثا، قرأنا الإسناد قراءة صحيحة، لأن كثير من أسماء الرجال يتلقى بالسمع ولا يدخل في القياس، يعني ما تعرفش تقيس حتى لو جاي على 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 نفس الباب، ما تعرفش تقيس اسم على اسم. ليه؟ لأن الأسماء تختلف. يعني مثلا عندنا عمرو بن سلمة وسلمة، امتى تعرف انه سلمة وسلمة؟ طبعا علماء الحديث عملوا كتب في المسألة دي، المتفق خطا المفترق نطقا، يتفق في الخط سلمة حروف واحدة، مرة تحط تفتح اللام مرة تكسرها. العلماء بقى بيعينوا لك، يقول لك الجادة سلمة. الجادة يعني أكثر الأسماء التي تأتي بهذه الحروف يكون نطقها سلمة، فيقوم يعنى بذكر الإيه؟ بذكر الأقل، سلمة بكسر اللام. يقول لك سلمة ده عبارة عن فلان وفلان وفلان وفلان، يبتدي إيه؟ يبتدي يذكر لك الأسماء، وإذا كان يعني موسع شوية في الكلام قد يذكر لك شيئا من ترجمته، من شيوخه، من تلاميذه، من أقوال العلماء فيه. فبعد القراءة الصحيحة للإسناد نشوف إذا كان في حد من أهل من أئمة العلم والعمل، بنعد عليه كيعني سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وفضيل بن عياض، وابن شهاب الزهري، وتنزل تحت بقى المالك وشعبة، وتروح مثلا للبخاري وأحمد والشافعي وأبو حنيفة والأئمة. إذا مررنا بواحد من هؤلاء من يعني لهم في العلم والعمل ركن ركين، والأمة يعني أجمعت على عدالتهم، إحنا بنقف عند هؤلاء ونذكر شيئا من ترجمتهم وشيئا من حياتهم وشيئا من أقوالهم، برضو عشان نتأسى بحياتهم ونلتزم كثيرا من أقوالهم. ليه؟ أقوالهم بتبقى حكيمة زي سبائك الذهب. ولتعرف أيضا عظمة هذه الأمة، إن طبعا إنما يعني الأمة كلها تتكون من رجال، فأنت عندما تنظر إلى مفردات الرجال تجد الغالب عليهم العدالة وتقوى الله سبحانه وتعالى والإعراض عن سفساف الأمور، وإن ليس عندهم لا تصرفات سيئة ولا عندهم نزالة في المسائل ولا الكلام ده، يوم ينطبع في ذهنك عظمة هذه الأمة، لا سيما كما قلت في زمان الضعف. في زمان الضعف، وهذا أصل أصيل ينبغي أن يتلبس به كل من يدعو رجلا إلى معالي الأمور. يعني النهاردة لما يكون ابنك ليس على المستوى المطلوب، إيه المطلوب منك؟ بعد معرفتك بأهليته، عنده أهلية صحيح لكن ليس عنده إرادة، تعمل إيه؟ تشجعه تخليه يشتغل، تطلعه فوق. ولعلكم تذكرون حديث أم زرع لما تزوجها هذا الرجل، قال وبجحني فبجحت إلي نفسي، مع أنها كانت امرأة دون المستوى لكنه رفعها عندما من عليها وأعطاها لقب المرأة الكاملة. حتى عندنا برضو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وده يعني من أظهر المعاني في هذا الباب، لما راح غار حراء وجاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فلما رجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده بهذه الآية، قال لخديجة لقد خشيت على نفسي. العلماء ذكروا الخشية دي في 10 صور، منهم من قال الموت، ومن قال الجنون، منهم من قال المس، منهم من قال المرض، منهم من قال الموت الضعف. 10 أشياء خشيت على نفسي. خشي من إيه عليه الصلاة والسلام؟ لقد خشيت على نفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع ترجف بوادره، يرجف فؤاده بهذا، سكنت خديجة من روعه وذكرته بماضيه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. فرفعت، قالت تاريخك ماضيك لا يدل على أن مثلك يخزى. فالواحد لما يحب يرفع من همم الناس يذكرهم بماضي هذه الأمة، وإن الأمة اللي هي ماضيها مشرق مشرف ومشرق إلى هذا الحد لا يمكن تنهزم. فممكن الإنسان الذي وقع في حضيض الضعف ممكن يحصل له نوع من الانفتاح النفسي، ممكن يرتفع لفوق. فلما إحنا بنقف على تراجم هؤلاء العلماء ويعني نذكر كما قلت شيئا من أقوالهم وشيئا من أفعالهم، برضو ده بيعمل إيه؟ بيعمل رفع للهمم. الحاجة الثانية إن بعض الرواة الإسناد ممكن يبقى متكلم فيه، وده إحنا هنعالج به المشكلة الكائنة الآن. الجماعة اللي عملية تهجموا على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم فضلا عن كتب السنة الأخرى، قول لك الرواة دول في ناس تكلموا في الرواة. لما يأتي مثلا على حماد بن سلمة يقول لك احتج به مسلم وحماد تغير في آخر عمره. فما أنت قائل تغير في آخر عمره؟ يبقى ده يدل على إن أي حديث في حماد بن سلمة حنوقف فيه. فليح بن سليمان مثلا هذا من رواة البخاري، إذا جاء في سند حديث تقرأ في ترجمة فليح تجد بعض العلماء يقول لك لا يحتج به مثلا، أو سيء الحفظ، أو ليس بذاك مثلا. طيب ليس بذاك والبخاري بيروي له حديث إزاي؟ فأنا أقف عند هذا الراوي عشان أقول لك لماذا روى له البخاري، وأعرفك الطريقة التي روى البخاري بها لهذا الراوي، وهل أكثر عنه أم أقل، وهل أورد أحاديثه في الأحكام الشرعية الحلال والحرام ولا في الرقائق المحتملة، وهل انفرد بهذا الحديث ولا تابعه غيره، ولو كان تابعه غيره طب ليه البخاري ما جابش الراوي المتابع اللي أقوى منه، كان حطه مكانه بدل الراوي المتكلم فيه؟ إيه اللي خلى البخاري يعمل حاجة زي كده؟ كل ده أنا أكشفه لك وأبين طريقة البخاري في الرواية وكيف تصرف. وطبعا هذا تحته مجهود كبير لا يعرفه إلا من عناه. ده المحور الثاني من المحاور بتاعتنا في شرح الكتاب. المحور الثالث أن نبين ما اشتمل عليه الإسناد من علم الحديث. علم الحديث كأي علم من علوم الآلات، علم نظري، العادة إذا قرأت في كتب علم الحديث تجد العلماء يمثلون للقاعدة بمثل أو بمثلين أو ثلاث، ويعني يوم يقول أنا مثلت يبقى 4-5، وهذا العدد ليس كافيا في إحداث تصور صحيح للقارئ. إمتى يحصل لك تصور للقاعدة؟ بضرب عشرات الأمثلة. أول ما يحصل لك تصور صحيح تقدر تتصرف في المثل الجديد. يعني أنا مثلا لو عايز أقول لك هنتكلم في الانقطاع، هنتكلم في الإرسال، وعايز أمثل لك بالمرسل متى يتقوى مرسل مع مرسل، ممكن أجيب لك مثل مثلين أديك التالت ما تعرفش تجيبه. ليه؟ ما فهمتوش. فالإسناد عندنا فرصة لبث علوم الحديث، ولذلك مش هنشرح علوم الحديث مرتبة. ليه؟ لأن كل إسناد قد يشتمل على شيء لم يشتمل عليه الإسناد السابق، بس هنلاقي في مواضيع مشتركة بين كل الأسانيد هنكرر. وهكرر ليه؟ عشان تحفظ. احنا بنشرح كتاب رقاق البخاري فيه أحاديث كثيرة، كل ما نمر على إسناد نذكر ما فيه من علوم الحديث. أنا كررت بعضها المرة اللي فاتت أو المرة قبل اللي فاتت، كل ما عود أكرر أنت تحفظ. ليه؟ لأن ده مثال. وأهتم إذا مسلم روى نفس الحديث أهتم بصنعة الإسناد، لأن كتاب مسلم يتميز عن البخاري بصنعة الإسناد، بيحول كتير، حول أسانيد كتير. حاولت النهاردة أكتب بس مثال، أكتب مثالا من الأمثلة الفرق ما بين البخاري ومسلم عشان يحصل برضو نوع من التصور. مسلم يكثر من التحويل، تحويل عدة أسانيد لحديث واحد. البخاري ما يعملهاش إلا قليلا، لأن لم يكن هذا من هم البخاري. كان هم البخاري استنباط، ماذا يستنبط من الحديث. لذلك هو الذي بوب كتابه، يقول باب كذا وكذا. مسلم ما بوب، إنما عمل كتب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، لكن ما عملش الأبواب الداخلية. البخاري عمل كده. طيب مسلم بخلاف ذلك. أنا أذكر النهاردة مثالا هو على السبورة، أو أنا كتبت لكم عشان أقدر إيه أقدر أبين، بس إحنا طبعا هنتعرض لهذا كثيرا بعد ذلك، لكن أنا هبين بس إيه الفرق ما بين البخاري ومسلم في حديث واحد، لأن يبدو الوقت بتاعنا أزف، فأنا مش عارف أقول إلا الحديث الأولاني. عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. آدي مسلم عمل إيه؟ مسلم أنا كتبته باللون الأسود، والبخاري كتبته باللون الأحمر اللي هو ده، أرشو الشاشة ملونة ولا إيه. مسلم بيقول: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون ابن سلام قال، هما الاثنين، حدثنا محمد بن طلحة، حاء دي له حرف التحويل الأخير ده، حرف التحويل أنا هشرحه يعني بعد كده. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا سفيان، سفيان ده الثوري يعني، حاء. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر الوغندر يعني، حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إيه كلهم دي بقى؟ كلهم دي رايحة لمين؟ رايحة لنهايات الأسانيد قبل كلمة حاء. أهو حاء أهي حرف التحويل. يبقى مين اللي قالوا حدثنا زبيد أو عن زبيد؟ محمد بن طلحة، سفيان الثوري، شعبة ابن الحجاج. التلاتة دول ده هم اللي قالوا كلهم عن زبيد. خلاص؟ يبقى أنا عندي كم إسناد إلى زبيد عند مسلم؟ تلاتة. الإسناد ده إلى محمد بن طلحة، والإسناد ده إلى سفيان الثوري، والإسناد ده إلى شعبة. التلاتة دول عن زبيد. البخاري روى هذا الحديث بهذا الإسناد في موضع واحد في كتاب الإيمان. قال إيه؟ قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود. يبقى مسلم روى هذا الحديث بثلاثة أسانيد. طب عمل التحويل ده ليه؟ عمل التحويل عشان ما يطولش الكتاب، لأن كان المفترض أن هو لو ما استخدمش حرف التحويل ده يقول إيه؟ يقول الآتي، يقول: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال، حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود، وبعدين يرجع يقول: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود، وبعدين يرجع يقول وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود. كده المسألة طالت ولا لا؟ طبعا طالت. فمسلم عشان يلف الأسانيد على بعضها ما طولش الكتاب، استخدم ما هو معلوم عند علماء الحديث بالتحويل. التحويل ده اختزل كلمة تحويل إلى حرف اسمه حاء، الحرف ده حرف الحاء. كأنما قال مسلم بعدما روى الحديث الأول انتظروا فأنا عندي إسناد آخر سأحول الكلام إليه. أدي معنى كلمة تحويل. تحويل إن هو ينتقل من إسناد إلى إسناد بطريقة لا تطيل الكلام، فيأتي زي ما قلت لكم بالثلاثة دول، عن زبيد اليامي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله ابن سعود. مسلم استخدم التحويل كثيرا جدا في كتابه. زي ما قلت لكم اللي عايز يستمتع بالإسناد ويستمتع بالسياق عليه بصحيح مسلم، اللي عايز يستمتع بالفقه واستلال المعاني من النصوص عليه بصحيح البخاري. فصحيح البخاري أقل البخاري فيه من التحويل، حول نعم، لكن أقصى تحويل للبخاري مرتين مثلا. مسلم ممكن يحول بالسبع مرات في الحديث الواحد ويسبقها لك سبكا كلها على بعضها. اللي ما يقدرش، اللي مش ما يفهمش معنى التحويل، دماغه يلف على طول ويخطئ في إدخال أسانيد على بعضها. وبعدين حرف التحويل متى أين يوضع؟ عفوا أين يوضع؟ ما هيش مزاج ولا كده زي ما يعجبك، لا، ده حرف التحويل كانوا يعتنون بوضعه في مكان معين، مرة يأخروه ومرة يقدموه. طب لما أخر لماذا أخر؟ لما قدم حرف التحويل لماذا قدم؟ ده كله من خلال الأحاديث اللي هيشترك فيها مسلم مع البخاري في كتاب الرقاق. يعني إذا كان بنقرأ حديث البخاري رواه مسلم مثلا، أنا والمسلم حول فيه وذكر أكثر من إسناد، ده إحنا برضو إيه؟ حنذكر ما يعني فعله مسلم بخصوص هذا الحديث. وقد أضطر إلى ذكر بعض أحاديث ليست في كتاب الرقاق إنما على سبيل المثال من صحيح مسلم حتى تتضح القاعدة. ويعني بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.